إنشاء هذه الأمة وصناعتها، إنشاء هذه الأمة من قبائل صحراوية بدوية قاسية مختلفة متضادة، تعبد الأصنام، تعيش مستويات فكرية نازلة. أنشأ منها النبي صلى الله عليه وآله أمة كانت به وبآله وبأبرارها خير أمة أخرجت للناس. نماذج من التحول الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وآله بتربيته بالقرآن، بتربيته بالوحي الذي أنزل عليه. نموذج يرويه الكافي في المجلد الثاني صفحة 262، يدل على أن كيف النبي صلى الله عليه وآله غرس العطاء في قلوب الناس، وكيف غرس العزة أيضا في نفوس الناس. تقول الرواية أن رجلا غنيا نظيف الثياب كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله، فجاء فقير فجلس إلى جنبه. لما في المسجد رجل فقير جلس إلى جانب ذاك الغني، جمع الغني ثيابه من جانبه عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ليش جمعت ثيابك؟ أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ ليش أنت جمعت ثيابك عنا؟ وكأنه شوية فصل نفسه عنا. قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ لماذا هكذا؟ أنت لما هذا الفقير إجا جلس عندك تغير حالك وقمت تجمع نفسك وتبعد عنك. فقال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح. هذا الشيطان، من الشيطان. وقد جعلت له، لهذا الذي جالس أخي في الإسلام، جعلت له نصف مالي. يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله للمعسر، لهذا الفقير: أتقبل؟ تقبل تأخذ نصف ماله؟ قال: لا. قال له الرجل: ولما؟ لماذا لا تقبل؟ قال: ليش ما تقبل؟ أنا أعطيك نصف مالي. قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك. هذه القصة نموذج عن تأثير النبي صلى الله عليه وآله، وعن معجزة إنشاء الأمة وصياغة هذا الإنسان. أولا حالة الندم في ذاك الالتفات إلى في هذا الغني، حالة البذل عنده نصف ماله حاضر أن يعطي، حالة العزة عن ذلك المؤمن أنه لا أريد، أخاف أني أصاب بهذا المرض الذي أصبت به. أيضا يحدثنا التاريخ نموذج عن قائد قوات أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر رضوان الله عليه، وعندما كان قائد قواته يعني الدولة الإسلامية في ذلك الوقت ورثت الأمبراطورية الفارسية والروم وقسم كبير من الأمبراطورية الرومية، ومالك الأشتر القائد العام لقواته منصب كبير. يقول: ذات يوم كان مجتازا في سوق الكوفة وعليه قميص خام وعمامة منه، يعني لابس لبس عادي، قميص خام والعمامة من نفس القميص الخام أيضا، فرآه بعض أهل السوق فسخر من زيه. بعض السوق إنه شو هذا الشخص، شوف كيف لابس، لابس لباس الفقراء، لابس عمامته من نوع قميصة. يقول: فرماه ببندقة تهاونا به. يقول أنه شال حجر صغير ورمى عليه، أنه كيف هذا الزي الذي تلبسه زي الفقراء. يقول: فمضى ولم يلتفت، مالك الأشتر أصلا ما التفت. فقيل للرجل الذي رماه: ويلك، أتدري من رميت؟ تعرف أنت من الذي ضربت؟ قال: لا. فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين، مالك الأشتر البطل الذي هو قائد عام لقوات أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: فارتعد الرجل، خاف، ومضى إليه ليعتذر منه، فرآه قد دخل مسجدا وهو قائم يصلي، شاف أنه مسجد صغير هناك، دخل إليه يصلي، فلما انفتل انتظر لما سلم، لما انكمل صلاته انكب الرجل، أكب على قدميه ليقبلهما. قال: ما هذا الأمر؟ قال: أعتذر إليك مما صنعت، وأنا ما عرفتك، وأنا أهنتك ورميتك بحجر ببندقة. فقال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفر لك، أنا شفتك أنك أنت أثمت بسببي، وفي طريقي مسجد دخلت حتى أصلي وأستغفر لك ربي. هذه التربية هي معجزة، أنه يكون القائد العام الذي هو، لو لاحظنا القائد العام الروماني كيف كان، القائد العام الفارسي رستم الذي كان يلبس تاج ذهب أو غيره كيف كان، هذا القائد العام بمثل هذا التواضع وبمثل هذا التحمل. هذه معجزة من تربية القرآن. إذن استطاعت تربية القرآن أن تزيل الفوارق القومية الراسخة، التعصب القبلي، التعصب القومي. لما اقترح بعضهم، اعترض على جلوس أمثال سلمان الفارسي عند النبي صلى الله عليه وآله، طلبوا منه هؤلاء الشخصيات رؤساء القبائل، قالوا له أنه حولك جماعة من عادي الناس من الأراضي، اجعل لنا مجلسا خاصا. أجابهم النبي صلى الله عليه وآله بما نزل عليه من القرآن بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فوارق اللون أزاله الإسلام بهالسهولة، مع أن فوارق اللون إلى الآن مشكلتها مشكلة، ويصعب آخر تقدم مهما تقدمت الدول الغربية والحضارة، التمييز العرقي والتمييز باللون إلى الآن موجود. النبي صلى الله عليه وآله بسرعة قضى على فوارق اللون. بلال الغلام الأسود كان هو المؤذن الخاص لرسول الله صلى الله عليه وآله، اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله، أبو سفيان غيره اعترضوا، وحتى أنهم قالوا: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ يريدون لا يكون. كان جواب النبي صلى الله عليه وآله لهم بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن هذه معجزة، إنشاء هذه الأمة، إزالة هذه الفوارق، إنتاج هكذا أنواع من الشخصيات الإنسانية، هو في الواقع معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن قرآنه معجزة، تربيته وإنشاءه الأمة بالقرآن معجزة أيضا، والحمد لله رب العالمين.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، تحية لكم طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون إلينا من خلال برنامج أناشيد مختارة، وهناك باقة جميلة من الأناشيد اخترناها لحضراتكم. يا صديقي، عنوان الأنشودة الأولى التي نستمع معا إليها، وهي تدعو إلى الطهارة والعمل الصالح. نستمع إلى المضامين الجميلة التي وردت في هذه الأنشودة. مولاي يا مولاي، إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني. يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء، ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري، مقلدا عملي، قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعيي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني؟ أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية بصوت المنشد الملا باسم الكربلائي. استمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ثم نعود إليكم.
جليت جليت يا رب العرش، يا من بديك المغفرة والمرحمة، ويا من قسمت بقدرتك، وهذا القسم يا معظمة، يا من قليل الشمس، وخلق الأرض ويا السماء، كل الأجيال طاق النبي، كل الأجيال طاق النبي، وحامد دخيل وفاطمة، الحسن وحسين. وبعد 9 كواكب باسمة آل الرسول المصطفى البيهم أنا آل الغانمة آل الرسول ترزقني حسن الخاتمة وكل من حضر هذا الحفل يحظى بسعادة دائمة. يا ربي يا ربي يا وعجل فرج راعي العدالة راعي راعي العدالة.
أحبتنا الأفاضل، تتجلى الثقة بالله في آية كريمة هي فإن حسبك الله. هذا معناه أن كل هذا العالم لن يملأ فراغ قلوبنا بما فيه من أشياء وأشخاص وأحداث وأحلام، فقط ما يكفينا هو محبة الله لنا والثقة به بأن نرمي كل همومنا عليه، فهذا فقط هو الذي سيشعرنا بالاكتفاء. وهنا إليكم أحبتي الأفاضل هذه الأنشودة تحت عنوان هي الأيام دائرة. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى من وصية له لوصيه وخليفته إمامنا المجتبى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام: قال: أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت.
مستمعينا الأفاضل، نلتقي في الكلام النوراني المتقدم بتصوير فني من أمير البلغاء إمامنا المرتضى عليه السلام لما ينبغي أن يكون عليه القلب الذي يحبه الله عز وجل، أي القلب السائر على صراطه المستقيم وفي مسيرة العروج إلى الكمالات الحقيقية. بداية نشير مستمعينا الأفاضل إلى أن المقصود بالقلب هو باطن الإنسان وحقيقة وجوده كإنسان بما يحمله من عقائد ومشاعر وسلوكيات. هذا القلب يصوره أمير المؤمنين عليه السلام بهيئة من يقف على مبتدأ الصراط المستقيم لكي يسلكه، فما الذي يحتاجه لسلوك هذا الصراط الكريم؟ تجيب البلاغة العلوية عن هذا السؤال بجواب عام، من هو مفتاح السير والسلوك، وهو التمسك بتقوى الله عز وجل ولزوم أمره أي طاعته. ثم يبين عليه السلام بصورة مادية محسوسة ومعنوية يسهل إدراكها تفصيلات هذا الجواب الإجمالي، وهذا ما نتطرق إليه بعد قليل، فتابعونا على بركة الله. نعم أعزائنا المستمعين، في الصورة الأولى يدعو الإمام علي عليه السلام طالب الفوز والفلاح أن يجعل قلبه مسجدا يكون عامرا بذكر الله عز وجل، وهذا هو زاد المسير إليه جل وعلا. فمن يذكر شيئا يتوجه إليه، وذاكر الله يتوجه إليه جل جلاله، ولكن الوصول إلى الله عز وجل يحتاج إلى ما يضمن عدم الانحراف عن الطريق الموصل إليه عز وجل. لذلك على الإنسان أن يعتصم بالحبل الإلهي الموصل إليه جل جلاله لكي لا يقع في متاهات السبل المتفرقة. وهذا الحبل العاصم من الانحراف هما الثقلان، القرآن، والعترة، اللذان أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله أمته للنجاة من الضلالة. ولكن ما العلاج إذا أصابت الإنسان الغفلة عن متابعة المسير وصار حاله حال الميت الجامد؟ يجيبنا أمير المؤمنين عليه السلام أن الموعظة هي التي تحيي القلب وتبث فيه وقود متابعة المسير إلى الله والفلاح، ولكن الأهواء والشهوات قد توقف هذه المسيرة وتشغل الإنسان بالانغماس فيها، فما الحل؟ الإجابة يبينها الوصي المرتضى عليه السلام، وهو يدعونا إلى ذكر الموت تذليلا للنفس الأمارة بالسوء لكي لا تطغى، وثانيا يدعونا إلى الزهد الذي يميت فيها الرغبة للانغماس في الشهوات. أما إذا ضعف الإنسان عن متابعة المسيرة فتكون التقوية باليقين، أي استذكار العقائد الحقة وتقويتها في القلب، فبها قوته. وإذا أصابت القلب حيرة بسبب شبهات أو غيرها فعلى صاحبه أن يدفع عنه الحيرة بنور الحكمة، أي بالرجوع إلى كلام الله وأحاديث أهل بيت الهداية عليهم السلام. Thank you. وختاما ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى استذكار الملاحظات المتقدمة في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وأنتم تستمعون للكلام النوراني المتقدم مرة أخرى، وهو قال مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى من وصية له لوصيه وخليفته إمامنا المجتبى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، قال أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعنان من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
إلهي تمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عينك تحرسني بيها وبحلالك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاك ذنوب طاحت عينك تحرسني بيها وبحلالك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاك ذنوب طاحت الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما ترجع ايدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المستمعين في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته
وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي إلى حيث الربوع الحضرية في شمال أفريقيا ومساجدها التاريخية
رحلتنا اليوم إلى شمال أفريقيا حيث مساجد شمالها كجامع القرويين في فاس المغربية ثم نواصل رحلتنا إلى مسجد المرابطين في الجزائر علما أن أبرز المساجد في شمال أفريقيا تعود إلى ابن تشافين القائد المرابط الشهير
مستمعينا الفضل المرابطون هم قبائل من البربر كانت تقطن الجزء الداخلي من المغرب قرب الصحراء وقد فرضوا سيطرتهم على المناطق الممتدة من تونس إلى الأندلس مما جعلهم يألفون فنون هذه البلدان فأبدعوا في مضمار العمارة والهندسة، وإبداعهم في فن العمارة لا يقل شهرة عن إبداع الأمويين والعباسيين والفاطميين وغيرهم. أما تسمية المرابطين فقد جاءت من الرباط الذي أسسه الفقيه عبد الله ابن ياسين في شمال السنغال، حيث قام يدعو للإسلام بين الأفارقة القاطنين جنوب الصحراء، فاجتمع حوله الكثير من المسلمين وأسس منهم جيشا سلمت قيادته إلى يحيى ابن عمر، ثم إلى أخيه أبي بكر، وأخيرا إلى القائد المرابطي الشهير يوسف ابن تاشفين، وذلك في عام 453 للهجرة. فامتدت دولة المرابطين من المحيط إلى الجزائر، وضمت مدينتي فاس في المغرب وتلمسان في الجزائر. ثم أسس يوسف ابن تاشفين مدينة مراكش المغربية واتخذها عاصمة له بعد نكبة قرطبة، حيث كان ابن تاشفين جادا في إحياء دور العبادة كالمساجد وإقامة دور العلم والدراسات والمكتبات الإسلامية.
وفي سنة 479 للهجرة استولى ابن تاشفين على بلاد الأندلس، ومن المعروف أن فضل المرابطين كبير في التاريخ الإسلامي كونهم أفشلوا المقاومة الإسبانية في معركة الزلاقة الشهيرة، مما أتاح للمسلمين المحافظة على الأندلس والبقاء فيها 4 قرون أخرى حافلة بالعمارة والبناء، ومنها بناء المساجد التي ظلت آثارها بارزة إلى يومنا هذا وكأنها بنيت بالأمس.
وكانت الأندلس كلها ما عدا مدينة طليطلة تابعة لدولة المرابطين في أفريقيا. وقد استمر اتحاد شمال أفريقيا والأندلس من القرن 11 حتى 13 الميلادي، وتميز بآثار عمرانية واضحة في أسبانيا والمغرب.
ولم يتأثر طراز المسجد في عهد المرابطين بغيره من الطرز المعمارية الإسلامية التي ظهرت خارج بلاد المغرب، وظلت الأساليب المعمارية في بلاد المغرب محافظة على خصوصياتها الإسلامية، حيث استمر تخطيط المسجد في هذا العهد على الطراز المعماري الإسلامي الذي عرف من قبل في القيروان وقرطبة، والذي ينحصر تخطيطه في المصلى الذي يتكون من عدة أروقة عمودية على جدار القبلة، ومجازات موازية لجدار القبلة، وصحن داخلي مكشوف تحيط به عدة أروقة.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نواصل رحلتنا إلى تلك المساجد التاريخية الرائعة الجمال والشامخة في أصولها الفنية المعمارية.
مستمعنا الأعزاء، قبل الدخول إلى رحاب جامع القرويين لابد لنا من التذكير بأن مدينة فاس المغربية واحدة من أجمل المدن العربية الإسلامية في الجانب الغربي من الدولة الإسلامية، وقد لعبت دورا مهما في تاريخ الحضارة الإسلامية على مر العصور.
ومدينة فاس مستمعين الأفضل في الحقيقة مدينتان، وكل مدينة منها تسمى بالعدوى. الأولى عرفت بعدوة الأندلسيين نسبة إلى جالية أندلسية جاءت إلى المغرب في عام 202 للهجرة، وقد بنى الأندلسيون هذه المدينة وأعطوها طابعا إسلاميا. أما الثانية فقد سميت بعدوة القرويين أي القيروانيين نسبة إلى جالية كبيرة من أهل القيروان في تونس، سكنت هذه المدينة وعمرتها، ويفصل واد بين العدوتين.
أما جامع القرويين الذي يفتخر به القيروانيون فهو أكبر من جامع فاس الذي يقع في عدوة الأندلسيين، ويعتبر من أجمل المساجد المغربية القديمة. شيد جامع القرويين من قبل إدريس الثاني ابن إدريس الأول عام 192 للهجرة، وكان في بدايته جامعا صغيرا يسمى بجامع الشرفة.
إن التصميم الأول لجامع القرويين شبيه بتصميم الجامع الأموي في دمشق، ويعتبر هذا الجامع نموذجا مصغرا له، وهو على شكل مستطيل يحتوي على المصلى والفناء المكشوف. تم توسيع الجامع عدة مرات في مراحل تاريخية مختلفة، وقد كان أول المهتمين بهذا الجامع شقيقتين مسلمتين من أهل القيروان في تونس، وهما فاطمة ومريم بنتا محمد بن عبد الله الفهري، وقد قامتا بإعادة بنائه وتوسيعه مع تشييد المئذنة التي ما زالت شاخصة إلى يومنا هذا.
في عام 344 و345 للهجرة أعيد بناء المئذنة عند توسيع الجامعة للمرة الثانية، وفي القرن السادس الهجري تمت توسعة الجامع على يد علي بن يوسف نتاشفين أحد حكام المرابطين. أجمل ما تميز به هذا الجامع في عهد المرابطين القباب الصغيرة المقرنصة التي أقيمت في سقف رواق المحراب، وقد اتخذت المئذنة شكلها النهائي في سنة 688 للهجرة بعد أن أمر الأمير يعقوب بن يوسف المريني بإكسائها وتبييضها بالجص والبلاط القشني وتدعيم أحجارها وصقلها.
يعتبر جامع القرويين سجلا حافلا لتاريخ المغرب، حيث اشتركت في ترميمه وبنائه جميع الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، وهو بمكانته الدينية الرفيعة يقف على قدم المساواة مع الجامع الأزهر ومسجد قرطبة الجامع وجامع القيروان في تونس والجامع الأموي في دمشق. وفي هذا المسجد الكبير التاريخي مكتبة إسلامية غنية بالكتب العلمية والتاريخية والفقهية، بالإضافة إلى أكثر من 1000 كتاب بشكل مخطوطات أساسية محفوظة منذ مئات السنين.
والآن أعزائنا المستمعين ننتقل بكم إلى مسجد المرابطين في الجزائر، وهي المحطة الثانية في البرنامج.
أيها الأخوة والأخوات، يقع مسجد المرابطين في مدينة الجزائر العاصمة، شيده يوسف ابن تاشفين أول أمراء دولة المرابطين في عام 490 للهجرة، وتم